بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، وحيا الله هؤلاء الصحب الكرام القائمين على هذه الغرفة الطيبة، وبارك الله فيها وفي كل إخواننا الدعاء. بارك الله في أخينا الشيخ علي وغيره ممن يساهمون في الخير على هذا المنبر الطيب، وأسأل سبحانه أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا على فعل كل ما يرضيه بإذن الله. ونستكمل لقاءاتنا مع هذا البرنامج الذي بدأناه، وهو سنة أولى علم. كنا يعني توقفنا في لقائنا السابق مع رحلتنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة التعرف عليها وكيف وصلتنا، وتوقفنا على مبحث التعريف بكتب السنة. الحقيقة يعني هذا الأمر من الأمور المؤلمة جدا في حياتي، يعني أن أجد هذا يعني الجهل الفظيع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن يعني نطلق علينا أو يعني نحن نعتبر أنفسنا نحن أهل السنة، وأننا لا نتميز ولا نتعرف إلا بأننا أهل السنة. يعني سبحان الله، يعني أهل السنة لا يعرفون السنة، وتجد الإنسان حتى يعني الذي بدأ في طلب العلم، وأحيانا يعني يكون يعني كان له أشواط في طلب العلم، سنين يقضيها في طلب العلم، وهو لا يعلم أصلا دواوين السنة ولا كتب السنة أصلا، فضلا عن أن يكون قد بذل الجهد في يعني قراءتها حتى القراءة العابرة، أو أن يبذل ما هو أكثر في يعني الحق الواجب اتجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري حقيقة أي علم هذا الذي لا ينبني على الكتاب والسنة، يعني لا أدري ما طبيعة هذا العلم. فيعني الله المستعان على كل حال. لأجل هذا يعني بعض الخطوات التصحيحية كده التي يعني أريد أن أتخذها، أن يكون هناك تعريف مبدئي نتعرف فيه على كتب السنة فقط. أنا لا أريد منك أكثر من أن تعلم عندما نتكلم ما معنى الكتب الستة، ما معنى مصطلح الشيخان، ما معنى متفق عليه. هذه الأمور البسيطة خالص اللي لابد أن تكون من المعارف الأولية لدى، لا أقول طالب العلم، لدى أي إنسان منتسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحياني أنا أبدأ الحكاية بموقف حدث لي أنا شخصيا، يعني حتى يعني لا يكون الإنسان في معرض تزكية أو شابه، لا أنا أول المتهمين. يعني كنت في بداية طلب العلم والدعوة، كان هناك مسجد صغير بجوار المنزل، وكان فيه يعني كنت ألقي فيه بعض الكلمات. فالمهم في أحد الأيام ألقيت الكلمة، وكانت في حضور يعني كنت بستأذن إمام المسجد اللي كان فيه وبألقي الكلمات وهكذا. فمهم ألقيت أحد الكلمات، وكنت يعني بنكر على بعض المنكرات الشائعة في المجتمع وهكذا. مهم بعد الدرس أو بعد الكلمة أخذني هذا الشيخ، وهو رجل يعني رجل فاضل وإن كان يخالفني في المنهج تماما، فقال لي يعني أنت قلت كذا وقلت كذا، وأخذ يناقشني. المهم بدأ يورد لي بعض الأحاديث ويقول لي ما رأيك في هذا الحديث، ما قولك في هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث، وأخذ يختبرني وأنا لا أدري عما يتكلم. فأقول له والله لا ما عرفش حديث، لا لم أسمع بهذا الحديث قبل ذلك. فيقول لي هذا الحديث في البخاري، ثم يخبرني الحديث الآخر كذا كذا كذا، والله لم أسمع بهذا الحديث من قبل، يقول لي هذا الحديث في البخاري. وصار يورد علي الأحاديث من البخاري، وأنا الذي جلست لكي أنكر على مخالفة الناس للسنة، وأنا لا أدري أن هذه الأحاديث في أعظم دواوين السنة البخاري، واكتشفت أن هذا الإنسان الذي كان بيني وبينه سجالات فكرية ومنهجية وهو يخالفني في كثير من الأمور يحفظ البخاري عن ظهر قلب، يعني مش هقول لك يعرف البخاري، يحفظه حفظا. فحقيقة استشعرت بالحرج، يعني ازاي انا يعني مفترض ان انا بنافح عن السنة كما اظن يعني في خاصة نفسي، ومفترض ان انا يعني بعتبر نفسي ان انا بحمل منهج اهل السنة ولا اعلم دواوين السنة. فالحقيقة يعني هذا من المواقف اللي غيرت منهجيتي في 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 النظر اصلا لطلب علمي ولاطلاعاتي ومعارفي، لان الانسان فعلا يعني يصير مقصرا جدا في حق نفسه وفي حق دينه ان لم يكن له اطلاع ولو اطلاع حتى مبدئي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا ان يكون هذا هو همه وان تكون هذه حياته. نعود الى ما توقفنا في به في لقائنا السابق، كنا تكلمنا على اطوار يعني اطوار التي مر بها مراحل انتقال السنة من جيل إلى جيل. فاستمر النقل الشفوي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الصدر الأول، وإن كانت هناك بالفعل بعض المحاولات لتدوين السنة لكنها كانت محاولات متناثرة ومحاولات فردية، لم يكن هناك يعني جهد منظم، كان البعض يكتب وبعض لا يكتب، وكان الاعتماد الأغلب على الحافظة الشفوية كما على التنقل الشفوي والحافظة الذهنية لدى العرب، لكن لم يكن هناك إهمال كامل للكتابة ولا اعتناء بالكتابة. ثم بدأ الأمر يأخذ منحا جديد على رأس المئة الأولى لما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمر بتدوين السنة، بدأ التدوين الفعلي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الخليفة جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الخليفة نظر إلى يعني الأمر، وكان طبعا يعني كان هذا الخليفة من أهل العلم قبل أن يكون من أهل الحكم، فنظر إلى السنة وخاف على ضياعها بموت طبقة الحفاظ الأوائل، ثم نظر إلى تناقص العلم ونظر إلى دخول الأعاجم في يعني دين الإسلام وخشي على ضياع السنة، ثم خشي كذلك من وجهة أخرى من مسألة اتساع دولة الإسلام وكثرة أعدائها، فخشي على الدس أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وكانت الأمة بدأت بالفعل في مراحل بمرحلة فتح باب الفتن والسجالات وغيرها، فخشي على هذا وبالفعل بدأ بأمر رسمي من الدولة أمر تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشترك في هذا الجهد الأولي يعني جبال من جبال حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم الإمام الزهري رضي الله عنه وأرضاه. المهم بدأت بدايات مراحل ظهور الكتب الحديثية، يعني أن يكون هناك كتاب مصنف لجمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالفعل في القرن الثاني الهجري، لكن كان منهج التصنيف في هذا الوقت بصفة عامة هو جمع المادة الحديثية المتاحة بصفة عامة، يعني كان هذه المرحلة هي مرحلة التجميع وليست مرحلة التنقيح، يعني كل من تجمع لديه مادة حديثية كان يكتبها ويصنف فيها مصنف، وبالفعل بدأوا يعني بدأت تظهر لنا بواكير هذه المصنفات الحديثية، لكن في هذا الوقت نلاحظ أن يعني المصنفات لم تكن متمحضة للأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلطوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، مع كذلك يعني بعض الأثار عن التابعين وفتاويهم وهكذا، فكانت المادة الحديثية يعني مادة واسعة لم تكن مادة تخصصية، نقدر نقولها كده يعني إيه بصفة عامة. طبعا يمكن أشهر ما وصلنا من الكتب التي صنفت في هذا الوقت هو موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، طبعا هناك مصنفات أخرى لكن أشهر هذه المصنفات، وهذا بالفعل يعني إيه الذي وصلنا ولا زال بين أيدينا الآن هو هذا السفر العظيم للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخل القرن الثالث الهجري. والقرن الثالث الهجري هو القرن أو العصر الذهبي للتصنيف والتأليف في الحديث. في هذا العصر بدأت تتميز المصنفات الحديثية، وصار هناك نوع من التخصص في كتابة يعني الكتب التي تختص بجمع المادة الحديثية. بدأ كل إنسان يعني كل عالم ينظر إلى وجهة معينة وبدأ ينظر إليها في كيفية التصنيف. بدأ يظهر لنا ما يسمى بالمسند. ما معنى الكتاب الذي يسمى المسند؟ السند أو الإسناد هو كما ذكرنا قبل ذلك يعني هو الطريق الذي يصل إلينا به الإيه الحديث. كيف وصلنا الحديث؟ يقول المصنف أو يقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى إيه إلى متن الحديث نفسه. المتن بقى هو إيه نهاية ما يصل إليه، هو الحديث الذي سنتكلم عنه. تمام. فهذا السند أو المسند هو الطريق الذي أتاني به الحديث. فكلمة المسند تطلق على السلسلة نفسها، سلسلة الرجال، وتطلق كذلك على المصنف الذي صنف مؤسسا على هذه الايه الأسانيد. لكن سمي المسند. كيف كان العمل وكيف كان التصنيف في هذا المسند؟ هذا المسند كان بيأتي بمرويات كل صحابي. ازاي؟ يجي يجيب لك الأحاديث المروية عن أبي بكر، جميل، فيجمع لنا كل أحاديث أبي بكر أولا، ثم يجمع لنا كل أحاديث عمر، ثم يجمع كل أحاديث علي رضي الله عنه جميعا. فالمسند كانت غاية التصنيف منه جمع مرويات كل صحابي من غير تصنيف آخر. كل الذي يصنف أو يعني همة المصنف هذا المسند أن يجمع لنا مرويات كل صحابي على حدة. طبعا هناك مسانيد كثيرة، يعني منها مثلا طبعا أشهر الكتب حاليا هو مسند الإمام أحمد، وهناك كتب أخرى، مسانيد أخرى، مسند أبي داود الطيالسي، مسند إسحاق بن راهويه وغيرها. لكن طبعا يمكن من أشهر ما أطلق عليه لفظ المسند هو مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. جميل. طيب في عندي حاجة تانية ظهرت برضو شبيهة بالمسند التي تسمى المعجم. نسمع كده كلمة المعجم. ما معنى المعجم؟ المعجم هو عبارة عن مسند برضو، هو يعني كتاب حديثي يجمع مرويات كل ايه كل صحابي، بس مع الفارق انه يرتب اسماء هؤلاء الصحابة على حروف المعجم حتى يسهل البحث فيه وتتبع الاحاديث. وكان يعني من المتعارف لدى مصنفي المعاجم انه كانوا يبدأون في البداية يبدأون بكبار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فيبدأون مثلا بالعشرة المبشرين بالجنة، وأحيانا يصنفون بعدهم أهل بدر وهكذا، ثم بعد ذلك يرتبوا باقي الصحابة على حسب ترتيب حروف المعجم. طبعا من أشهر المعاجم التي يعني وصلتنا والتي يعني لها دور كبير في يعني في حفظ السنة هو معجم أو معاجم الإمام الطبراني رضي الله عنه. معاجم الإمام الطبراني، هو له معجم اسمه معجم الصغير والمعجم المتوسط أو الأوسط والمعجم الكبير. تمام. يبقى عرفنا في عندنا حاجة اسمها إيه المسانيد وحاجة اسمها المعاجم. جميل. كل ده تصنيف بناء على إيه؟ تصنيف بناء على الراوي وليس الإيه وليس المروي. ظهرت بعد ذلك أو بدأت تتميز لنا مصنفات أخرى يكون التصنيف فيها على حسب المواضيع وليس على حسب الراوي، تصنيف موضوعي. واختلفوا بعد ذلك يعني في كيفية يعني إدراك هذه المواضيع التي سيصنف عليها. فبدأت يظهر لنا إيه ما يسمى بالجوامع. ما معنى الجامع؟ كلمة الجامع نسمع مثلا جامع الترمذي يعني وهكذا. إيه يعني إيه كلمة الجامع؟ كلمة الجامع هي يعنى بها كتاب الحديث الذي رتب على الأبواب، يعني بدأت تتصنف الأحاديث على أبواب. هذه الأبواب جمعت مواضيع الدين، يعني كل ما يهم الإنسان في دينه، شكذا مو إيه جامع، جمع المواضيع المهمة التي يحتاجها الإنسان. كان في الغالب يعني هذه الأبواب بتصنف يعني تحت عناوين كبيرة، منها العقائد، الأحكام، السير، الأداب، التفسير، الفتن، أشراط الساعة، المناقب، وهكذا. يعني المصنف جمع فيها تحت هذه الأبواب كل ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه. جميل. طيب يعني مثال إيه للكتب التي يطلق عليها الجوامع؟ احنا ذاكرين دلوقتي جامع الترمذي، ومشهور الى الان باسم جامع الترمذي، لكن اللي احنا ما نعرفوش ان كتاب البخاري نفسه اسمه الجامع، وكتاب مسلم برضو اسمه الجامع. جميل. يعني كتاب الامام البخاري اللي اسمه اللي هو نسميه صحيح البخاري، هو مشهور باسم صحيح البخاري، هو اصلا من الجوامع. فاسم كتابه اصلا له اسم طويل كده، اسم كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. اسم طويل طبعا، العلماء بيختصروه اختصارا كده بصحيح البخاري. قلت ان اسمه الجامع، هو مسميه كده الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هو بالفعل انت لما تيجي تفتح في كتاب البخاري بتبص تلاقي الأبواب ده هي مذكورة، أبواب الأحكام الفقهية، أبواب عن العقائد، أبواب عن السير، أبواب عن أشراط الساعة والفتن، وكذلك حتى المناقب التي أوردت مناقب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. نفس القضية بتبص تلاقيها في صحيح مسلم. صحيح مسلم أصلا كتابه اسمه الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح، أيضا هو إيه من الجوامع، وأيضا من الجوامع التي ذكرناها جامع الترمذي. جامع الترمذي هنتكلم لسه على الكتب دي بالتفصيل. حتى جامع الترمذي له اسم طويل قليلا، فاسمه كما وجد كده على بعض النسخ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. يعني أنا طبعا مش عايز أشغل بالك بتفاصيل يعني العناوين ده، لكن أنا بس بحب أشير إشارة إن احنا نعرف يعني إيه كلمة الجامع. جميل. طيب ما الفارق بين الجامع وبين السنن؟ كلمة أقول هذا اسمه جامع الترمذي وهذا اسمه سنن أبي داود، إيه الفارق بين ده وبين ده؟ أقول لك خلي بالك، الكتاب اللي بيسمى السنن هذا الكتاب عبارة عن كتاب حديثي، لكن اعتنى فيه المصنف بالأحاديث المختصة بالكتب أو الأبواب الفقهية. يبقى كتاب السنن تقدر تسميه كده كتاب عملي، يعني علشان يخدم المادة الفقهية، فجمع الأبواب على حسب الإيه؟ على حسب ترتيب الأبواب الفقهية، وبالتالي هو استغنى عن بعض الأبواب التي ذكرت في كتب الجوامع زي المناقب وزي السير وأشراط الساعة والفتن وكذلك أبواب العقائد. يعني إيه هو يعني مقصود الذي يصنف للسنن خدمة الدراسة الفقهية. عظيم. بنسمع برضو أحيانا كلمة المصنف، يعني بتقول لك مصنف ابن ابي شيبه، يعني ايه الفرق بين المصنف والسنن؟ احنا عرفنا السنن الفرق بينها وبين الايه الجوامع. طب ايه المصنف؟ المصنف برضه هو قريب من السنن، هو زي السنن برضه في ترتيبه، لكن المصنف في الغالب بتلاقي المؤلف بتاعه بيكثر من إيراد الآثار عن الصحابة والتابعين وهكذا. يعني السنن بيختص بالمقام الأول بذكر إيه؟ بذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر آثار الصحابة ولا التابعين ولا غيره، بيتكلم بس على إيه؟ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف لا، المصنف بيجمع ما بين ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آثار الصحابة، ذكر أحيانا المرويات عن التابعين وهكذا. لما تيجي مثلا تسمع كلمة مصنف ابن أبي شيبة، ومن أشهر المصنفات اللي وصلتنا، تبص تلاقي كده الأبواب فيها كده، تلاقي أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي أحاديث مروية عن الصحابة وهكذا. فده الفارق ما بين السنن والمصنفات. عظيم. طيب، ده يعني كطريقة التصنيف بصفة عامة. والحقيقة طبعا الكتب التي صنفت في الحديث كتب كثيرة جدا، لكن في هناك كتب حظيت بمزيد من الاعتناء من العلماء. نسمع على مصطلح الكتب الستة، كتب السنة الستة. نسمع المصطلح ده، صح؟ ما معنى الكتب الستة؟ ولماذا اعتنى بها يعني العلماء؟ في المرحلة التصنيفية الأولى طبعا انتشرت المصنفات وكثرت، وبدأ أن هناك يعني إيه اتساع إلى حد كبير في التصنيف. فالعلماء بدأوا يهتموا ما يعني عشان يتناقل بعد ذلك بقى للأجيال، يتم تناقل الكتب الأهم في الأهم. فقم نظروا في الكتب وانتقوا بعض الكتب التي لها ميزات خاصة، فانتقوا هذه الكتب الستة. ايه هي كتب الستة؟ في عندنا اختنا الفاضلة هنا كتبت الكتب صح كده، هما صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه. على خلاف طبعا في مسألة سنن ابن ماجه، هل يا ترى يلحق بالكتب الستة أم لا؟ وفي خلافات يعني بين أهل العلم. يعني هناك من يدرج مثلا مكان سنن ابن ماجه يقول لك الايه الموطأ، هناك من يقول مكان سنن ابن ماجه يجيب لك سنن الدارمي، لكن الأشهر بالفعل الحاق سنن ابن ماجه بالكتب الستة. فصار الكتب الستة بتاعتنا كده زي ما قلنا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبو داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه. الكتب دي اسمها ايه؟ اسمها الكتب الستة. طب ليه اهتم العلماء بهذه الكتب الستة تحديدا؟ اشمعنى؟ ليه انتقوا الكتب دي وبدأوا يعتنوا بيها، وبدأ يبقى فعلا عندي نوع من الدراسات حواليها والاهتمام بنقلها وهكذا؟ نقول لك اولا الكتب دي كان فيها بعض الميزات اللي خلت العلماء يهتموا بها. اول ميزة ان هذه الكتب اعتمدت على الانتقاء، اعتمدت على الانتقاء. المصنف هنا لم يأخذ بكل حديث، ولم يأخذ بكل ما بلغه من المادة الحديثية. وطبعا المصنفين هنا زي ما هنيجي نشوف كده، هؤلاء كانوا من أهل العلم الكبار ولديهم مادة حديثية يعني كبيرة جدا، فلم ينقلوا كل ما بلغهم، إنما انتقى من الأحاديث التي لديه وانتخبها ووضعها هنا في هذا الكتاب. يعني مثلا بتاع الإمام البخاري، الإمام البخاري صرح في بعض الروايات عنده أنه أخذ هذه الأحاديث، انتخب هذه الأحاديث من بين 600 ألف حديث لديه. شوف 600 ألف حديث أخذ منهم الكتب الموجود، الحديث الموجود عنده في هذا المصنف. كذلك الإمام مسلم بيقول أنه هو انتخب هذه الأحاديث من بين 300 ألف حديث. مادة حديثية غزيرة جدا. يعني طبعا يعني احنا لما نيجي ننظر للارقام، يعني احنا يمكن مش واخدين بالنا قوي. يعني احنا طبعا يعني في العصور بتاعتنا متعودين بقى على المليارات والمليونات والكلام ده كله. لا، انا عايزك بس كده افتح اي كتاب حديثي قدامك وبص وشوف. يعني يا ريت لو في اي كتاب حديث قدامك، سواء على الكمبيوتر او في الايه او في مكتبتك او كده، وشوف انت افتح بس كده وشوف، عايز تشوف 500 حديث ورا بعض شكلهم عامل ازاي. مادة ثرية كتير جدا. جدا جدا. فتخيل لما يجي يقولك انا خدت الحديث ده من بين انتقتهم من 300,000 حديث. كذلك الامام ابي داود قال انتقيت هذه الكتاب من بين 500,000 حديث. مع 500,000 حديث وجه انتخب منهم هذه الاحاديث الموجودة لديه في ايه في الكتاب. يبقى ده اول خاصية اجتمعت لدى هؤلاء المصنفين، الانتقاء، مش مجرد بس كده الايه الجمع ومع ايه مع الاهتمام بالجمع فقط، لا كان في انتخاب وانتقاء. الخاصية الثانية اللي كانت مهمة جدا جودة الترتيب والتبويب. كتاب مش مجرد بس كده سرد احاديث، لا ده في ترتيب وتبويب، ويعني بدأت الايه تظهر فعلا تنظيم المادة الحديثية. جميل. فالعلماء لما جم نظروا قدموا السنن بصفة عامة كما ارتدى، بصفة عامة قدموا السنن على غيرها. يعني علماء الحديث اصطلحوا واتفقوا على أن كتب السنة مقدمة على الأسانيد، مقدمة على المعاجم وغيرها، مرتبتها أعلى. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ ليه؟ يعني ليه اعتبروا أن كتب السنن أعلى مرتبة من كتب المسانيد؟ لا غير الصحة. احنا لسه قايلينها هذا الترتيب. لا ما هو برضو المسانيد بتذكر الحديث بإسناده، كل ما هي نفس القضية برضو، المسانيد بتتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ الجزئين لسه قايلها، مسألة التبويب، التبويب والترتيب. هذا التبويب والترتيب اشتمل ليس فقط على جمع المادة الحديثية بل على إيراد الأحكام. يعني مسألة التبويب ده بقى عندي مادة حديثية واستدلال على أحكام شرعية. فالمسند أنا خدت منه إيه؟ أحاديث فقط. إنما كتاب السنن ما خدتش منه كتاب حديث فقط، ده أنا خدت منه كتاب حديث وخدت منه كذلك أحكام شرعية. وبتشيء طبيعي جدا أن الذي اشتمل على حكم شرعي يكون ترتيبه أعلى من الذي لم يشتمل على حكم شرعي. خدت بالك؟ فدي برضو من الجزئيات اللي جعلت العلماء يقدموا الكتب الستة على غيرها، أنها كتب اشتملت على أحكام شرعية أو دلالات على أحكام شرعية. نقول تاني، أخونا عبد الرحمن بقول نقول تاني، بنقول دلوقتي كالآتي. إحنا عندنا العلماء لما جم يقارنوا بين الكتب التي تسمى بالسنن والكتب التي تسمى بالمسانيد، مسند الإمام أحمد وغيره مثلا، قال لك إحنا هنقدم لا ما فيش شرح، أنا قلت الشرح لسه هنوضح دلوقتي. قال لك إحنا بنقدم الكتب التي فيها تبويب وترتيب. يعني مثلا لما تيجي تفتح كتاب السنن تبص تلاقي إيه؟ عامل لك كتاب الطهارة، باب المياه، ويذكر لك الأحاديث التي ذكرت في المياه، باب الوضوء، ويجيب لك الأحاديث التي ذكرت في الوضوء، يخش لك على باب الصلاة، يجيب لك باب المواقيت، ويجيب لك الأحاديث التي ذكرت في المواقيت، وهكذا. يبقى بقى في عندي ترتيب وتبويب. انت لما تيجي تنظر الى هذا الكتاب، انت هيبقى دورك انت كإنسان بتشتغل بعلم الفقه انك تستخرج الأحكام من هذه الأحاديث اللي ذكرت في هذا الباب. بخلاف لو واحد هيفتح كتاب زي المسند مثلا وعايز يطلع أحكام فقهية، هيغوص. ما هو عنده الباب الأولاني مثلا مسند أبي بكر موجود فيه كتب عن العقيدة، وكتب عن الإيه، وأحاديث عن العقيدة، ولا أحاديث فقهية، ولا أحاديث تانية في مناقب، ويرجع تاني يخش في مرويات صحابي تاني برضو فيها نفس الإيه، هيضطر ان هو يعمل ايه، يقعد يجيب المسند من اوله لاخره علشان يطلع حكم فقهي. نتخيل لو واحد عايز يجيب احاديث الوضوء في المسند هيضطر يقرا المسند كله، صح؟ لكن لما انا عايز اجيب احاديث الوضوء في سنن ابي داود، ابو داود جاب لي احاديث الوضوء وحطها لي بباب واحد، يبقى هو نقلني خطوه، لم يكتفي فقط بمجرد الايه بمجرد إيراد الأحاديث، ده أنا بقى عندي أحاديث وبقى عندي تبويب فقهي، فاستفدنا الاثنين. يبقى ميزة الكتب، ميزة الكتب اللي هي السنن، أنها رتبت على الأبواب الفقهية، فسهل بعد ذلك استخراج الأحكام الشرعية. عظيم. يبقى إذن الكتب السنن ما اشتملتش على أحاديث بس، لا، ده اشتملت على أحاديث وعلى أحكام شرعية يسهل استخراجها من هذه الأحاديث، وبالتالي بقى فيها ميزة ولا لا؟ صح، بقى فيها ميزة طبعا. ايه بقى فيها ميزة؟ بخلاف الايه؟ بخلاف المسانيد. عظيم. يبقى اول ميزة قلناها الانتقاء، تاني ميزة قلناها الترتيب والتبويب، تالت حاجة بقى كان الشمولية، الشمولية في هذه الأبواب، بحيث إنها جمعت لك فعلا ما تحتاجه. ما أنت لما تيجي تنظر يعني إيه اللي أنت محتاجه في حياتك، هتبص تلاقي يا إما كتاب زي الجوامع جاب لك كل الأبواب اللي أنت عايزها، كتاب زي السنن جمع لك كل أبواب العملية اللي أنت عايزها، وبالتالي أنت نادرا، وده بالفعل إلى الآن قليلا ما تحتاج إلى أن تخرج عن هذه الكتب الست. كان من ضمن المزايا أيضا التي تميزت بها هذه الكتب شمولية هذه الأحاديث، يعني الإنسان اللي عايز يستدل على دليل فقهي هيلاقي أحاديثه، الإنسان اللي عايز ينظر إلى أشياء في العقيدة هينظر إلى هيلاقي الأحاديث موجودة، اللي عايز حتى رقائق هيبص إليها موجودة، وبالتالي أنت بالفعل بالكاد تحتاج أن تخرج إلى خارج هذه الكتب الستة. جميل. فدي برضو من الحاجات التي جعلت العلماء يقدموا إيه؟ يقدموا هذه الكتب ويهتموا بها. كنا بنذكر بالنسبة للمزايا التي وجدها العلماء في هذه الكتب الستة الشمولية. ده اللي يفسر لك اللغز لماذا قدموا السنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك من الكتب المتقدمة، والسند فيه بسيط، الإمام مالك من المتقدمين، والحديث الصحيحة فيه كتير جدا بخلاف سنن ابن ماجه، ده ما لسه هنيجي نتكلم. فلماذا قدموا سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك؟ الجزئية دي بقى اللي رجحت سنن ابن ماجه عند كثير من العلماء على موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك لم يكن فيه هذه الشمولية، في أبواب كثيرة لم توجد فيه موطأ الإمام مالك. عظيم. كذلك الحال برضو في عندنا سنن اسمها سنن الدارمي. سنن الدارمي فيها حديث عظيمة جدا، وفيها أبواب جميلة جدا، وفيها حديث يمكن أصح من سنن ابن ماجه، لكن سنن ابن ماجه كانت فيها الشمولية التي لم توجد في هذه الكتب، لأجل هذا قدمت. فنبص نلاقي بصفة عامة أن هذه الكتب الستة لم يعني لن تعدم فيها بغيتك في أي باب، ففيها من الشمولية التي يعني قدمت هذه الكتب. المزية الرابعة اللي برضو جعلت العلماء يعتنوا بهذه الكتب طبيعة المصنفين نفسهم، جلالة قدرهم. احنا بنتكلم يا جماعة في أئمة الحديث، الإمام البخاري والإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام أبي داود، وكل هؤلاء أئمة كبار، إمام النسائي وإمام ابن ماجه، كل هؤلاء أئمة عظام جدا في علم الحديث وفيه روايته والدراية به والدراية بعلم الرجال وهكذا. فبالتالي ده اللي جعل لهم مكانة بخلاف أي إنسان آخر. ثم يعني كان اهتمامهم في هذه الكتب في بمسألة يعني ان يكون هذه الاحاديث هي الحديث المرفوع فقط، بخلاف الكتب التي كانت ايه كانت في القرن الثاني، كان زي ما اتفقنا كان فيها الايه الاحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وغيرهم. ثم الميزة الاخيرة أن رغم الشمولية التي ذكرناها، يعني الشمولية اللي كنا بنتكلم عليها هي جمعت كل الأبواب التي يحتاجها الإنسان، هذه الشمولية يعني مفترض الإنسان لما يعني يسمع كلمة الشمولية دايما هيقول إيه يبقى الأحاديث كثيرة جدا. لا، رغم كل هذا كانت الكتب مختصرة برضو، يعني مختصرة ومهذبة، كان في انتقاء واختصار. يعني لما نيجي نراجع كده اسم كتاب البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، هو مختصر. وبالفعل الإمام البخاري قال أن لديه 100,000 حديث صحيح. الإمام البخاري عنده في 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 صدره وما لديه من العلم لديه 100,000 حديث صحيح. اختصر كل ده وجمع فيهم الأحاديث التي انتقاها واختصرها ووضعها في كتابه حتى يعني ايه حتى لا يطول الأمر على قارئ. كتاب البخاري فيه حوالي بحذف المكررات 4,000 حديث وشوية بس، ده كل اللي عنده 4,000 حديث، وهو عنده 100,000 حديث بقى. فبالتالي فعلا اختصر مخافة ان ايه ان يطول الكتاب. وكذلك الحال ايضا بالنسبة لكتاب الامام مسلم. كتاب الامام مسلم اسمه في بعض النسخ برضو المسند الصحيح المختصر. المسند الصحيح المختصر اسم كتاب الترمذي اللي هو الجامع المختصر. طبعا الترمذي كتابه مشهور باسمين، جامع الترمذي وسنن الترمذي، الاثنين يعني الاثنين مشهور، هو نفس الكتاب، لكن هو اسمه اللي موجود برضو في بعض الايه الجامع المختصر، الجامع المختصر من السنن وهكذا. فبص تلاقي ايه كل هذه الكتب جمعت مع الايه مع الشمولية الاختصار. المهم يعني ان هذه الكتب بصفة عامة جمعت لنا ميزات جعلت العلماء يهتمون بها ايما اهتمام. طب نبدأ بقى هناخد كده الكتب الستة دول كتاب كتاب، فرز كده على السريع نعرف كل كتاب وميزاته ايه. طبعا لو حبينا ان احنا نتكلم على كل كتاب بما فيه وبمؤلفه وترجمته يعني الامر يعني ايه هيكون طويل، فانا حبيت بس ان احنا هنختصر وهحلكه في اخر المجلس ان شاء الله على كتاب برضو سهل ومختصر ولطيف للي يحب يستزاد قليلا. يعني اول كتاب هنتناوله هو كتاب صحيح البخاري. طب هو مين البخاري اصلا؟ البخاري هو الامام محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري. هذا الامام العلم ولد عام 194 هجرية وتوفي 256 هجرية. جميل. طبعا من اسمه البخاري نسبة الى بخارى، وهذه البلدة برضو من اللي بنسميها احنا بلاد ما وراء النهر، وهي حاليا موجودة فين في ايران. مش هنتكلم كتير عن ترجمة الامام البخاري، وان كان ترجمة البخاري نحو وحده تحتاج الى مجالس، لكن انا هتخش يعني مباشرة الى كتاب البخاري. لماذا صنف الامام البخاري كتابه اصلا؟ ليه صنف كتاب سماه صحيح البخاري؟ العلماء أوردوا رواية أن البخاري كان يجلس في مجلس لأحد مشايخه هو الإمام العلم إسحاق بن راهويه، فقال لتلامذته لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف إزاي الإنسان المعلم، إزاي هذا الشيخ بيوجه الطلبة بتوعه ليس لما فيه نفعهم بل إلى ما فيه نفعهم ونفع الأمة. فقال لهم أنتوا طلبة حديث وأنتوا ناس وشباب وكده، ليه ما تجتمعش الهمة لديكم لأن أنتوا تصنفوا كتاب مختصر تجمعوا فيه الصحيح. طبعا كان ما قبل هذه المرحلة كان الذي يجمع الصحيح مع الضعيف وغيرها، فقالوا احنا عايزين نفرد الصحيح بمصنف. فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبه، وبالفعل بدأ يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقيل كذلك يعني أنه رأى رؤية أنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله هذا على التصنيف، ونعم ما صنف والله. يعني كتاب البخاري يا جماعة ده يعني لواحد يعني قبل ما تقرأ الأحاديث اللي فيه أنت تحتاج إلى يعني أشواط لتعلم هذا الكتاب وروعة وجمال هذا الكتاب. بداية هذا الكتاب اعتمد فيه المصنف على إيه؟ على قواعد معينة وضعها هذا الإمام لقبول الرواية. هذه القواعد هي أعقد قواعد وضعت لنقل الرواية، لا أكون مبالغا، في تاريخ البشرية. حط شروط في ذهنه. طبعا هو الإمام البخاري لم يكتب في كتابه القواعد التي لجأ إليها، لكن العلماء استنبطوها بعد كده. أنا لن أقبل رواية فلان إلا لو جمع لي الشروط دي، ولن أقبل رواية فلان عن فلان إلا لو جمعت الشروط ده. وضع شروط في قمة الدقة وقمة الصعوبة، تمام؟ شروط في الراوي وكيفية انتقال الرواية والكلام ده كله. يعني لو قلنا إن كتاب البخاري هذا يعني لم يجمع له في تاريخ البشرية مثل هذه الشروط، بالفعل لن نكون إيه؟ لن نكون مخطئين. عشان كده العلماء أصلا عدوا صحيح البخاري أصح كتاب، هو أصح كتاب بعد كتاب بعد القرآن. وعلى هذا يكاد يكون إجماع الأمة، يعني يكاد تجمع الأمة على أنه ليس هناك كتاب أصح في مادته بعد القرآن من صحيح البخاري. يعني حتى بص تلاقي الناس العوام، سبحان الله، العوام حتى لما يجي يهزروا مع بعض كده واحد يغلط يقول له ايه يا عم، هو انا غلطت في البخاري؟ دليل على ايه؟ على ما استقر لديهم في اذهانهم من دقة البخاري وصنيع البخاري. وسبحان الله العظيم، يعني لو تتبعتم اصلا كيف صنف هذا الامام هذا الكتاب، صنفه في 18 عاما، 18 سنة قاعد عمال يصنف في هذا الكتاب. وما أدخل كتابا في هذا السفر العظيم، ما أدخل حديثا في هذا السفر العظيم إلا بعدما يعني محصه ودقق فيه ثم استخار الله عليه قبل أن يكتبه. إيه ده؟ يعني مش مجرد بس الاستعانة بقوته العلمية، استعانة بالله سبحانه وتعالى حتى يوفقه في إخراج هذا الكتاب. وببركة يعني العمل الصالح لهذا العالم الصالح وببركة علمه خرج لنا هذا السفر الذي لا يقارن، لا يقارن على الإطلاق. فبالفعل شروط الإمام البخاري هي أصعب شروط في تلقي الرواية وفي قبول الحديث، فحديث البخاري بلا منازع هو أصح حديث. لكن المشكلة لم يكن فقط في قوة المادة الحديثية، لا، الإمام البخاري يا جماعة هو من عباقرة العالم. بالفعل هذا الإنسان لديه، يعني اجتمعت لديه مش مجرد بس التوقد الذهني ويعني القوة الاستيعابية، لا، كان ذكيا جدا جدا رحمة الله عليه. فهذا الإنسان أراد أن يضع للأمة كتابا ولأول مرة يجمع فيه بين المادة الحديثية والاستنباط الفقهي، الاثنين مع بعض، مش مجرد بس يجمع لك الأحاديث، لا، ده كمان هيرتبه لك ويرتبه لك مسائل ويخرج لك من المسائل دي الأحكام. فجعل كتابه كتابا حديثيا فقهيا. تبويبات الإمام البخاري، بس هو كان بيكتب بيجيب الكتاب بيصنف الكتاب ازاي؟ بيقسمه لكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجهاد وهكذا. جميل. الكتاب نفسه مقسمه الأبواب، باب كذا باب كذا باب كذا. جميل. الباب ده هو بقى الباب نفسه متبوب بعنوان معين. لاحظ ادي بداية تعاملك مع الايه، مع الإمام البخاري. تبص تلاقي أبواب، العنوان بتاع الباب ده هو مش زي العناوين اللي احنا بنحطها. يعني لو حبيت اكتب كتاب دلوقتي او كلفت اي حد فيكم انه يعمل بحث في اي ماده في اي حاجه، هتلاقي الايه، هتروح كاتب انت تحاول تعنصر الماده اللي انت هتكتبها بعناصر وتحط ايه اي عنوان يخطر على بالك. الامام البخاري ما كانش بيعمل كده. الباب بتاعه متبوب بطريقه في قمه الدقه. هديك مثال للدقة بتاعته. لما يكون عنده مسألة هو ثبت لديه الحكم فيه، يعني الحكم عنده خلاص ما فيش فيه مشاكل، فكان يبوب الكتاب بطريقة ايه؟ يقول لك باب كذا كده من غير اي تردد، باب كذا. زي ايه مثلا؟ هديك مثال، يقول لك باب لا تقبل صلاة بغير طهور. يبقى هو كده عندك، هو حسم المادة وعارف ان مفيش صلاة تقبل بغير طهارة، ويجيب لك الحديث او الاحاديث اللي تحت منه. دي طريقة. الطريقة التانية بقى لما يكون عنده مسائل فيها خلاف ولم يترجح لديه الحكم، يعني ممكن يكون مثلا في حاجة قريبة بس يعني ايه يرى ان الخلاف لوجه وهكذا، يعني الحكم عنده مش قاطع، يقوم يبوب ازاي؟ يقول لك باب هل يكون كذا؟ يجيبه لك بصيغة السؤال، فصيغة السؤال دي معناها ايه؟ معناها ان لسه الموضوع محتاج اجابة. فتبص تلاقي بعض تبوبات البخاري كده لما تيجي تراجع، انا ريت والله يا اخوانا الله يبارك فيكم، حاولوا ان انتوا يعني بعد المجلس بتاعنا ده اهو من هنا الاسبوع الجاي، افتح بس هات لي الكتب الستة اللي احنا اتكلمنا عليها دول، وفر بس كده، يعني شوف الحاجات اللي احنا ايه اتكلمنا عليها كنوع من انواع التطبيق العملي. هتبص تلاقي تبويبات الامام البخاري كده فيها ايه، يقول لك ايه باب هل يكون كذا. مثال، ندي مثال في احد التبويبات في باب الجمعه، في يقول لك ايه باب هل على من لم يشهد الجمعه غسل من النساء والصبيان وغيرهم. الاخوان اللي بيحضروا معانا طبعا مجلس الايه، مجلس الفقه، هي احنا ناقشنا المساله دي، بس هو بيقول لك ايه بقى، هو بيعرض لك المساله، باب هل على من لم يشهد الجمعه غسل من مين بقى؟ النساء والصبيان. النساء والصبيان اللي في البيوت دول اللي هم مش هينزلوا يحضروا الجمعه، هل عليهم غسل؟ فيجيب لك الباب بتبويب بايه، بصيغه السؤال، دلاله على ايه؟ على ان فيه ايه، دلاله ان فيه خلاف لديه. واحيانا كان يبوب الباب وما تلاقيش تحت الباب اي حديث، هو حط الباب فعلا وما تلاقيش تحت منه حديث. جميل. طب ليه؟ تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده انه بوب الباب طبعا للتبويب الفقهي بتاعه والمسائل اللي عنده، لكنه لما وضع شروطا لقبول الحديث لم يصح لديه حديث تحت هذا التبويب، فكأنه قال للأمة ابحثوا تحت هذا الباب، لأن هذا الباب شوف يعني حتى الباب اللي مش حط تحت منه حديث، يعني أنا ممكن في دماغي كده أقول له طب ما هو لازمته، طب ما يحذفه، لا، كتابه مش كتاب حديث فقط، حديث وفقه. فكان يبوب أحيانا يدخل تحت منه بإيه، يورد تحت منه الآيات مثلا ويترك الباب للبحث بعد ذلك. زي هندي مثال في كتاب العلم، أو افتح كتاب العلم كده، أول باب فيه اسمه باب إيه؟ باب فضل العلم، هو أول باب أورد فيه المصنف، قال باب فضل العلم، تحت منه قال إيه؟ وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، بس واكتفى بهذا، لم يورد أي أحاديث. هل معنى هذا أنه لم تصح أحاديث في فضل العلم؟ أحاديث في فضل العلم كثيرة، لكنها لم تصح على شرطه، ما حققتش الشروط لديه، فاكتفى بهذا التبويب وبهذه الآيات. ثم عليك بعد ذلك إذا أردت أن تنظر إلى مادة حديثية فانظر إليها أنت وابحث أنت. يبقى نبص نلاقي أحاديث يعني علم البخاري بفعل كما قال بعض أهل العلم، علم البخاري في التراجم، علم البخاري في الأبواب بتاعته، لدرجة أن بعض من صنف في شروحات الكتاب، هناك من صنف فقط صنف في إيه؟ في الأبواب بتاعته في التبويب. يعني في هناك عالم اسمه ابن منير السكندري صنف كتاب أسماه المتواري على أبواب البخاري، يعني هو ملوش ما عملش حاجة في حياته غير أنه مسك أبواب البخاري وقعد يشرحها للناس. البخاري كتب ده ليه؟ والأهم من كده شوف بقى شوف العبقرية الاستدلالية بتاعت الإمام البخاري، أنه يجيب لك التبويب ويجيب لك الباب الحديث اللي تحت منه أحيانا ملوش علاقة بالتبويب. يعني لما تيجي تنظر كده الباب بيتكلم على حاجة واحيانا الحديث ما بيتكلمش على حاجه على الحاجه دي خالص. ندي مثال، لما جه في باب اسمه باب فضل القرآن على سائر الكلام، باب فضل القرآن، ما احنا بنقول اهو، هو احيانا كان بيصنف لما يجيب الابواب الفقهيه فتلاقي التبويب له عنوان والاحاديث بتتكلم في حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالعنوان او ملهاش علاقه مباشره. جميل، هندي مثال اهو، فيجي يقول لك يا مثلا مثال باب فضل القرآن على سائر الكلام، لما تيجي تتوقع ايه اللي هيورده المصنف تحت هذا الباب، ان تلاقي حديث مباشر وان الله سبحانه وتعالى اصطفى القرآن وان الله سبحانه وتعالى رفع من شأن القرآن وهكذا. تعال نشوف بقى الحديث الذي ايه اورده المصنف. اورد هنا مصنف ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اجلكم في اجل من خلى من الامم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء أو أوتيه من شئت. أما دي تنظر إيه العلاقة بين الحديث اللي احنا ذكرناه بالتبويب، هنا كان في هذا. طبعا هو مش كل الأبواب كده، أنا بقولك أحيانا بتبص تلاقي حاجة زي كده، حاجة زي اللي احنا ذكرناها. ايه العلاقة يعني ما بين ده وما بين ده؟ هنا بقى يجي بقى الشراح ويحاول ينقلوا لك اللفتة الجميلة العقلية التي وضعها الامام البخاري في اللفتة الاستنباطية، ان هو مش مجرد بس ظاهر النص، ليأتيك بالمعاني والاستدلالات بقى اللي فيها ايه فهم النص. جميل، هو هنا في هذا الحديث هنا تكلم على ايه؟ تكلم على ان اليهود والنصارى هي الامم التي كانت قبلنا وأعطوا أجرهم، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر بزيادة، عملوا قليلا وأجروا كثيرا. وبفعل هذا يعني موجود بالنسبة لنا يعني في كثير من الأمور. فقال أحد الشراح وهو ابن بطال رحمة الله عليه، شوف بقى إزاي إنه يجيب لك ديوب دي، لما كان المسلمون أكثر أجرا من أهل التوراة وأهل الإنجيل دل ذلك على فضل القرآن على التوراة والإنجيل. ليه؟ قال لأن المسلمين إنما استحقوا هذه الفضيلة بالقرآن الذي فضلهم الله به. يعني جابها لك بلفة كده، إيه لفة غير مباشرة، هو أصلا تفضيل الأمة بإيه؟ بالوحي اللي هو إيه؟ القرآن، صح؟ فهم فضلوا بده، ده كان سبب تفضيلهم، يبقى ده مفضل على ده. طبعا بديك بس إيه يعني مثال، والأمثلة في هذا كثير. فالإمام البخاري رحمة الله عليه يعني صنف كتابا يعني فعلا يحتاج إلى دراسة متأنية. وطبعا لما كان عناية الإمام البخاري بالجانب الفقهي فكان يهتم بالجانب الاستدلالي أكتر من جانب التجميعي. فبتبص تلاقي البخاري كان له طريقة كده في لما تيجي تقرأ البخاري كان له طريقة في إيراد الأحاديث، فيجيب لك الأحاديث ويقطعها، يجيب لك الحديث مقطعة، يعني ما يشترطش ان هو يجيب لك الحديث كاملا في الباب، لا، كان يجيب لك الجزء مثلا احيانا بتاع الشاهد اللي موجود هنا، فتلاقي الحديث بيتكرر موجود في مثلا هو نفس الحديث موجود في باب في العقيدة ونفس الحديث موجود في باب في الفقه، هو بس ياخد من دي ما يناسب ده وياخد من دي ما يناسب ده وهكذا. تقطيع الحديث ده بقى جعل البحث والتتبع للأحاديث في كتاب البخاري فيه شيء من العسر، بالذات في الزمن القديم، خدت بالك؟ إنما هو كان بيقطع الحديث ليه وبيكرر الحديث ليه، وليه ممكن يأخذ جهد جزء هنا ويدي هنا وجزء يودي هنا؟ لأنه كان بيهتم بالاستدلال. وبالتالي كتاب الإمام البخاري ده دايما اللي أنا بنصح به إخواني اللي بيبدأوا رحلتهم مع السنة قراءة وتعلما، ما تبدأش بكتاب بخاري. لا أنصحك بالبداية بكتاب البخاري. ليه؟ كتاب البخاري علم، علم كبير، مش مجرد بس قراءة للحديث، لا، ده أنت هتقرأ وهتتعلم ومحتاج. نعود لما كنا نتكلم فيه، فبذكر بقول يعني دائما إخواني الذين يريدون البدء يعني لا نبدأ بكتاب البخاري، نبدأ بكتب أخرى، عشان كده هندخل على الكتاب الآخر صحيح مسلم. من هو الإمام مسلم؟ هو الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. ولد هذا الإمام عام 206 وتوفي رحمة الله عليه 261 هجرية. وطبعا يعني كما تلاحظون هو نسبته إلى إيه؟ نيسابور. نيسابور أيضا هذه من بلاد ما وراء النهر، وأعتقد أيضا أنها تقع في إيران برضو حاليا يعني. برضو يعني وجود ترجمة للإمام مسلم حتى لو فيه حقه، لكن يعني الوقت لا يسعفنا، فهندخل مباشرة في الكتاب. الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، بل من ألصق تلاميذه ومن أكبر تلاميذه. هذا الإمام اشترط في كتابه أيضا الصحة زي الإمام البخاري، لكن مع الفارق، شرط الإمام مسلم أقل شوية من شرط الإمام البخاري. يعني إيه؟ يعني نقدر نقول الإمام البخاري تشدد جدا في شروطه التي يقبل بها الحديث، الإمام مسلم وضع شروط أيضا في قبول الحديث، لكن كانت شروطه أوسع قليلا. ليس معنى هذا أن شروطه ما كانتش صحيحة، لا، هي كانت صحيحة لكنها أقل في التدقيق من شروط الإمام البخاري. علشان كده لما نيجي نقارن ما بين أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، نقول أحاديث البخاري بصفة عامة أكثر صحة من أحاديث البخاري، من أحاديث البخاري بصفة عامة أكثر صحة من أحاديث الإيه؟ من أحاديث مسلم. تمام؟ طبعا هو في تفاصيل إن شاء الله هبقى نتكلم عليها بعدين، عشان يعني نشرح الفارق ما بين شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. وبرضو برجع وأقول يعني الإمام مسلم برضو لم ينص نصا على ما اشترطه من شروط لقبول الحديث، لكن العلماء استنبطوا هذه الشروط. طيب ايه ميزات صحيح الامام مسلم؟ حقيقة صحيح الامام مسلم فيه عبقرية، لكن في جانب اخر، اذا كان الامام البخاري خدم السنة والفقه، الامام مسلم ركز تماما على الحديث. تمام، ركز على الجانب الحديثي واهتم به جدا، فصنف كتابه بطريقة تهتم بإيراد الأحاديث وتجميعها تحت الأبواب كاملة، فيجيب الحديث ويجيب الأبواب ويصنف الأبواب والكتب، ويأتي بالأحاديث المتعلقة بالباب مباشرة ويضعها كاملة في نفس المكان، بخلاف صنيع الإمام البخاري. احنا اتفقنا الإمام البخاري ايه كان بيعمل؟ ايه، احنا يقطع الأحاديث ويكرر أحاديث، فتجد في نوع من التشتيت. لا، مسلم لا، كان يقصد قصدا إلى أن يكون لديه كتاب حديثي تستطيع أن تأخذ منه مادة حديثية، فصنفه بشيء من الترتيب والتصنيف، بحيث انك تبص تلاقي ايه الاحاديث المتعلقه بنفس الموضوع في مكان واحد، ويجيب الحديث كامل ولا يقطعه. يبقى سهل جدا انك تحصر الاحاديث مثلا الصحيحه الوارده في هذا الباب. كان برضو مساله التكرير قليله، ما كانش بيكرر كتير. في نفس الدرجه بقى، في نفس الايه، في نفس الصنعه بقى بتاعته، كان بيعمل ايه؟ عنده تدقيق في الألفاظ بشكل أنا لم أرى مثله. الإمام مسلم كان بيدقق جدا في الألفاظ، لا في ألفاظ الحديث نفسه، مش في التبويب، لا في اللفظ الحديث بقى ازاي بيروي الحديث. كان اي اختلاف ولو دقيق ما بين رواية ده ورواية ده يوردها. فمثلا لو جه راوي وقال حدثنا، راوي تاني قال اخبرنا، لا ما يفوتهاش، لازم يجيبها لك ويبين لك ان ده قال حدثنا وده قال اخبرنا. ولما نيجي ان شاء الله ندرس مع بعض مصطلحات علم اهل الحديث هنجد انك فارق ما بين حدثنا واخبرنا، هنبقى نقول عليه يفرق بين كلمة حدثنا واخبرنا. في الحالتين الاثنين صح، يعني هما الاثنين صحيح، مفيش فارق من الناحية النهائية. في فارق بين الخبر والاثر، وفي فارق بين حدثنا واخبرنا، بس فرقة يعني كلمة الخبر حاجة والاثر حاجة، وكلمة حدثنا حاجة واخبرنا حاجة تانية خالص، ملهاش علاقة بالخبر والاثر. لكن عايز اوصل لك حاجة، ان من الناحية النهائية ده صحيح وده صحيح، يعني مفيش فارق، لكن دقة الامام مسلم في تناول الالفاظ دقة غير مسبوقة. هديك مثال اهو من الصحيح بتاعه. قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم. اسمع بقى يقولك ايه، واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا سفيان وقال الاخران حدثنا ابن عيينة. شوف الدقة. انا هنقل لك الحديث ده ثلاثة اللي راويينه ابو بكر وزهير واسحاق، جميل. اللفظ بتاع مين؟ بتاع ابو بكر. الفرق بين ده وبين مين وبين ده، ده ايه وده ايه؟ قال لك هنا لا ده كذا وده كذا. ثم اورد الحديث بعد ذلك اللي هو حديث اذا هم عبدي بسيئة. يبقى لا نلاحظ اهو الاختلافات الدقيقة في اللفظ كان يعتني بها جدا. مش بس كده، اختيار او الراوي اذا قال لفظ الحديث، مش لفظ السنة بقى، لفظ الحديث نفسه لو قاله وكان فيه اختلاف، احيانا بيكون فيه خلافات في الالفاظ، يعني اذا برضو ما يجي نتكلم في علم المصطلح ان الجماهير اهل العلم على جواز رواية الحديث يعني بالمعنى بشروط. فالمهم ان ممكن يعني ايه يكون فيه خلاف في كلمة بس الاثنين بنفس المعنى، ما تعدش على امام مسلم، لازم يورد لك المعنى ده ويفهمك الفارق بين ده وبين ده. زي ايه؟ خد عندك المثال ده، حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بعد منها على طول قال إيه بقى؟ ثم قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك كرر بقى، ها في حديث مالك قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني مجرد بس ان واحد زود لفظه او قال لفظه لازم يورده. الاخطر من كده بقى في صنيع الامام مسلم، الصنيع الحديثي المتقن، انه رتب الاحاديث داخل الابواب على حسب قوة الحديث، اللي ان شاء الله ربنا كده هيكرمه ان شاء الله كده ويبدأ يقرأ في صحيح مسلم، وياريت كده يبقى يتوفر لدينا الهمة في ان احنا نقرأ الكتب كاملة ونتعلمها. تبص تلاقي الحديث نفسه داخل الباب، يجيب لك مثلا ممكن احيانا داخل الباب 5-6 احاديث، انت اوتوماتيك كده تفهم ان اول حديث في الباب هو اصح حديث في الباب، اصح حديث عنده. مش معنى كان اللي باقيين مش صحيح، لا كلهم صحيح، بس ايه ده اصح من ده وده اصح من ده اصح من ده، ويجيب لك الطرق بقى كلها ويلم لك طرق الحديث بحيث ان انت تقدر ايه تستوعب الحديث وتعرف تدرسه. فبالفعل الصنعة الحديثية لدى الامام مسلم والترتيب وجودة التصنيف اعلى من البخاري، لكن من ناحية الصحة أحاديث البخاري أصح، والكتاب البخاري ومسلم هما أصح كتابين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الإيه؟ بعد القرآن. عظيم. عشان كده بقى تفهم لما يقولوا لي إيه الشيخان، مصطلح الشيخان هما البخاري ومسلم، اتفق عليه الشيخان، اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. لما يقول لك حديث متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. أعلى الأحاديث صحة، لما نيجي إن شاء الله نتكلم عن الحديث الصحيح ودرجة الصحيح، أعلى الأحاديث صحة هو متفق عليه البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم خرجوه في الإيه في كتبه. شفت أنت بقى درجة يعني إيه أو اعتناء الأمة بهذين السفرين العظيمين. وطبعا الكتب لها شروحات كثيرة برضو مش هنقولها اختصارا. ننقل على كتاب سنن أبي داود. تعبت الأول؟ طيب عرم إن شاء الله هو البي إن شاء الله مش كبير يعني. برضو إخواننا طبعا بيجمعونا الأسئلة إن شاء الله عشان لو في أي حاجة بإذن الله تعالى نجاوبها في الآخر. من هو أبو داود؟ أبو داود هو الإمام سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني. نسبة إلى إيه؟ إلى مدينة تسمى سجستان، برضه من ضمن ما يسمى ببلاد ما وراء النهر. تولد هذا الإمام سنة 203 هجرية وتوفي 275 هجرية. لاحظ برضو ما منهج الإمام أبي داود في كتابه. الإمام أبي داود هو أول واحد يعتبر خالف مسألة التصنيف الشائعة قبله. احنا اتفقنا دي عندنا بخاري ومسلم هم سابقين له، فكان التصنيفات يا إما مسانيد أو جوامع. هو ده أول واحد يعتبر تقريبا عمل لنا مسألة السنن. الإمام أبو داود كان مركز في حاجة واحدة، مركز في الأحكام، مركز في الأحكام، عايز الأحكام. وبالتالي صنف لنا السنن بأنه جمع لنا الكتب التي تهم الإنسان من الناحية الفقهية. وبرضه خالف طريقة تصنيف البخاري ومسلم بأنه لم يلتزم الصحة. البخاري ومسلم التزموا الصحة، أنا عايز أخرج الحديث الصحيح. لا، الإمام داود كان قضيته مش الصحيح من عدمه، كان قضيته العمل. وبالتالي هتلاقي في الكتاب بتاعه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وأحيانا أحيانا كان يخرج الأحاديث الضعيفة، لكن بشرط هو لم يقبل الضعف الشديد. الحاجة اللي هي ضعف شديد جدا ده كان بإيه بينبه عليه، فكان في تعامل كده دقيق مع مسألة الضعف. الضعف الشديد يبينه، في ضعيف أحيانا بقى ضعيف محتمل، فكان بيورده بخاصة إذا كان هذا الحديث الضعيف كان عليه العمل. تمام، لو كان هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم تمام، فكان يورد هذا الحديث حتى تعلم أن العلماء احتجوا به، أو تعلم أن هذه المسألة هناك من احتج بهذا الحديث. وبالتالي بنلاقي أن ميزات كتاب أبو داود أنه كتاب عملي فيه جودة ترتيب وتبويب وتصنيف. والكتاب بالفعل كتاب أبو داود لا يستغني عنه طالب علم، بالذات طالب الفقه. طالب فقه ولا يعلم سنن أبي داود هذا لا يعلم شيء عن الفقه. أغلب المادة الحديثية اللي أنت محتاجها في دراستك الفقهية هتلاقي أبي داود. حتى يعني بعض أهل العلم قالوا أن كتاب أبي داود يكفي بس أن هو الإيه الإنسان الذي يريد أن يدرس علم الفقه. وطبعا هذا يعني فيه شيء من المبالغة، لكن فعلا كتاب عظيم جدا وقيم جدا، جزى الله مصنفه عنا خير الجزاء. أنك بالفعل بتحتاج يعني الحاجات الإيه اللي أنت بتحتاجها خارج هذا الكتاب يعني إيه بتلاقي مكملات لهذا الكتاب. نأتي إلى سنن الترمذي أو جامع الترمذي. من هو الترمذي؟ الترمذي هو الإمام محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي. محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي نسبة إلى تاء ترمز أو ترمز، مدينة أيضا من بلاد ما وراء النهر. كلهم قريبين لبعض، هتلاقي في المنطقة اللي هي إيه، يا إما إيران أو إيران أبو شمال أفغانستان تركمانستان، الحاجات اللي هي اللي إيه اللي موجودة هناك ده عظيم. فهذا الإمام ولد سنة 209 هجرية وتوفي رحمة الله عليه 279 هجرية. ما منهج الإمام الترمذي في كتابه؟ الإمام الترمذي يعني يعتبر جمع في كتابه بين المنهجين. احنا قلنا دلوقتي عندنا ايه، منهج تصنيف الصحيحين ومنهج اللي انتهجه مين، ابو داود. فالإمام الترمذي صنف كتابه على هيئة الجوامع. قلنا ان كتاب ابو داود ايه، سنن مش جوامع. البخاري ومسلم جوامع، كتاب الترمذي حب ان هو يخليه بنفس تبويبات الايه الشاملة الموجودة في الجوامع، فعمل كتابه اسمه الجامع، جامع الترمذي. هو طبعا زي ما قلنا دايما هو مشهور بسنن الترمذي، لكن هو الحقيقة اسمه جامع الترمذي. ماشي، حب يجمع بقى، يجمع ما بين الايه، ما بين المنهجين. منهج ايه؟ منهج تصنيف الايه، تصنيف الصحيحين، ومنهج التصنيف بتاع أبي داود. فرتبوا على أبواب الجوامع، ثم حتىنا بشكل خاص بالكتب أو بالأحاديث التي عليها العمل بالنسبة للفقهاء. يعني هو كان برضو وجهته عملية إلى حد كبير. وبرضو نفس القضية، هو لم يلتزم الصحة، فبتلاقي كتاب الترمذي فيه الصحيح والحسن بل والضعيف، مع طبعا كان بيورد دايما درجة الحديث، هو حسن ولا صحيح ولا غيره، دايما بيكتبها في الغالب كده، يقولك الحديث ده حسن صحيح. مش بس كده، كمان ده يجيب لك هل يا ترى الحديث ده اللي تلاقيه مشهورة جدا في كتابة الترمذي، يقولك ايه، وهذا حديث صحيح غريب. كلمة غريب دي يعني ايه، هنعرفها ان شاء الله لما نيجي ندرس العلم المصطلح، ان في حديث من غريب وحديث من مشهور وحديث من متواتر، فيجيب لك حتى طريقة النقل، الطرق اللي جه بها الحديث. جميل، ان شاء الله هنبقى ايه نتكلم على الكلام ده كله. بس الشاهد ان هو ايه، الامام الترمذي من ائمة علم الايه العلل والجرح والتعديل، فكان دايما بيورد احكامه، بيورد اراءه في الاحاديث، والايه ويجيب لك كلام اهل العلم على احيانا الرجال داخل الكتاب، بيجمع لك طرق الحديث ويختصرها. مش بس كده، كمان اللي تميز به الامام الترمذي انه كان يورد لك احيانا مذاهب الفقهاء داخل الكتاب، فيجي يقول لك مثلا الحديث الفلاني، ويجيب لك الخلافات اللي اختلف بيها اهل المذاهب حول هذا الحديث. منها مثلا مثال حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. بعد الإيه، بعد الحديث ده أورد بقى إيه، جه الإمام الترمذي قال لك إيه، قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي يعني في الصحراء، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق، وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. الشاهد إنه هو كان بيجيب لك إيه، يجيب لك حتى أراء العلماء واختلافات العلماء، ويجيب لك الحديث ده عليه عمل أم لا. وبالتالي طبعا بتبص تلاقي ايه، كتابه ثري جدا من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية، وبرضه لا يستغني عنه ايه طالب العلم. لكن من الناحية الصحة، من ناحية الصحة يعني، درجة الامام سنن الترمذي اقل من درجة الصحة اللي موجودة عند سنن ابي داود وكذلك سنن النسائي التي لسه نتكلم عليه. ليه بقى؟ يعني الترمذي إلى حد ما يعتبر من النوع المتساهل شوية في الحكم على الرجال، فقبل في بعض الروايات داخل الكتاب بتاعه اللي كان فيها بعض الرواية الضعفاء، فعشان كده العلماء جعلوا درجته في الصحة أقل شوية من درجة الإمام أبي داود. نيجي بقى للكتاب سنن النسائي، هو الإمام أحمد ابن علي ابن شعيب النسائي. النسائي ده ما لهش علاقة بالستات خالص، هو ده البلد بتاعته اسمها نساء. أنا بعض الناس يقول لك النسائي، هو مش النسائي، مش من النساء، هو النسائي من بلدة بتاعته اسمها نساء، برضو من بلاد ما وراء النهر. اتولد 215 هجرية ومات 303 هجرية. منهجه في الكتاب، كتابه هذا اصلا كتاب مختصر، يعني كتابه بتاع اللي احنا بنتكلم عليه سنن النسائي ده كتاب مختصر، هو كان كتاب كبير. اذا في حد بيقول لي كفاية، ده مش كفاية واحدة ده كفاية فيها حوالي مثلا 15,000. طيب خلاص، يعني هو قربنا نخلص، معلش يعني انا اللي قلت لكم تعبتوا قلتوا ما تعبناش، نكمل قلتوا نكمل طيب ماشي ان شاء الله. يعني هو بس يعني انا حبيت بس ان اديكوا فكره، يعني هي دي مجرد فكره والله. ده انتوا لو شفتوا يعني الكتاب، الكلام اللي مفترض يتقال ده، احنا ممكن نقعد كل كتاب من دول ندرس فيه يومين ثلاثه عشان نخش بس الدخله بتاعته بس. فانا بس بحب اديكم فكره، يعني لو كان الماده تقيله شويه معلش اعذروني، يعني هنخلصها وممكن بعد كده نبقى يعني اللي يحب يعيدها تاني يعني يبقى يعيدها بقى في الشرح. فمعلش يعني لو حد تعب او اي حاجه فلا باس لو ممكن يغادر، معلش يعني بس انا خلاص هنكمل بس الكلمتين اللي هم عادوش، اللي هم كلمتين بالعدد. الكتاب الامام النسائي كتاب مختصر، هو كان عامل كتاب كبير اسمه السنن الكبرى، اختصر الكتاب بتاعه وسماه اسم المجتبى، يعني الكتاب بتاعنا ده اسمه المجتبى، وطبعا رتبه على ترتيب السنن. ايه الملاحظ بتاعته بقى؟ المجتبى. ايه اللي بنستفيده من الكتاب بتاع النسائي؟ انه كتاب صحيح، ده اللي يهمني قوي. كتاب مهم جدا لانه فعلا درجة الصحة بتاعته عالية مقارنة بالكتب الاخرى. الامام النسائي اصلا من الائمة المتشددين في الحكم على الرجال. الكتاب الاخير بقى كتاب ابن ماجة، هو الامام محمد ابن يزيد ابن ماجة، ماشي. هذا الامام ايضا من بلدة تسمى قزوين، دفاع في إيران دلوقتي. قزوين اسمه الإمام ابن ماجة القزويني، تولد 209 ومات 279. كتابه برضه مرتب على السنن، لكن مع كثرة ما فيه من الأحاديث وكثرة ما فيه من الأحاديث التي زادها على الكتب التي سبقته، لكن كان إشكالية الإمام ابن ماجة أنه يعني روى عن كثير من الضعفاء، يعني كتابه أضعف كثيرا من الكتب السابقة، بل لعله هو أضعف الكتب الستة على الإطلاق. لكن مما لا شك فيه أنه جمع لنا مادة حديثية ثرية يعني لا يستغني عنها إنسان، وفيها زوائد مهمة جدا. بس يا عم خلصنا الدرس، يعني ما طولناش كتير يعني.